الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الخامس من مختصر أصول أهل السنة والجماعة. قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكتب الله عز وجل المنزل على أنبيائه ورسله، أنها كلام الله ووحيه وتنزيله. قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. يعني أولا الإيمان بأن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله، وربما أوحى إلى أنبيائه أيضا بما شاء سبحانه وتعالى. ثم إذا آمنا بذلك نؤمن أنها كلام الله غير مخلوقة، فإن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء، ليس كمثله شيء، السميع البصير. قال: والكتب كثيرة أعلمنا الله عز وجل منها بالتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى والزبور. فيجب علينا أن نؤمن بأن الله عز وجل تكلم بكتبه وأنزلها على رسله، وفيها من الشرائع والأحكام ما يحتاج إليه الناس، إلا أنها قد غيرت وبدلت، التوراة والإنجيل وغيرها من الكتب كما أخبر الله عز وجل، وثبت القرآن العظيم الذي هو وحي الله وتنزيله ونوره ورحمته. قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لأن عدم الإيمان بمثل هذا مؤداه إلى ما يدعو إليه أصحاب وحدة الأديان والتقارب بين الأديان، بأن كل هذه الأديان أديان سماوية، اليهودية دين سماوي والنصرانية دين سماوي والإسلام عندهم دين سماوي أيضا، لكن نحن نؤمن أن هذه الديانات قد حرفت وغيرت وبدلت وأدخل فيها الشرك والإلحاد والزندقة والضلال والبدع والخرافات، كل هذا ليس من الدين. فيتعين الإيمان بأن التوراة والإنجيل محرفة، أما أن يبقى بعضهم هذه كتب سماوية وعندهم كتب سماوية فهذا قول لا يستقيم إلا مع التقييد. فمثلا أخفوا من التوراة ما يتعلق بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخفوا من الإنجيل ما يتعلق بالبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأدخلوا في التوراة والإنجيل ما ليس منهما سواء في الشرائع أو في الأحكام. فمثلا جعلوا الإنجيل يتكلم على أن الله عز وجل جعل عيسى بن مريم هو الابن، وربما شركوه مع الله سبحانه وتعالى. مستحيل أن يكون الإنجيل الذي تكلم الله عز وجل به مقرا للشرك، مستحيل أن تكون التوراة التي تكلم الله عز وجل بها مقرة للبواطل. أيضا القرآن أخبر بأن في التوراة والإنجيل البشارات والوصف الواضح البين لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته، والأمر باتباعه والأخذ بطريقته وسيرته. أين هذا الآن في الإنجيل؟ أو أين هذا الآن في التوراة؟ دليل على أنها قد غيرت وبدلت ولا يجوز الإيمان بها إلا على الإجمال. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين رآه يقرأ في التوراة، وقال: أمتهوكون فيها ابن الخطاب؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وابن عباس رضي الله عنه أنكر على بعض المسلمين الذين يسألون التوراة، يسألون أقصد اليهود والنصارى عن بعض كتبهم، قال: ما شأنكم تسألونهم ولا أراهم يسألونكم، وعندكم كتاب الله عز وجل لم يشهب وهو أحدث الكتب بربه، أي لم يخلط بغيره من كلام البشر ولم يدخل فيه ما ليس منه. نعم، بعض أهل العلم ربما جوز القراءة في التوراة والإنجيل بما لا يخالف الشرع لكن قد لا تمر بآية من آياتها إلا وفيه إما زيادة أو نقصان، ثم الحق الذي فيها موجود في القرآن، لماذا نذهب نبحث عنه في التوراة؟ الحق الذي فيها إنما يعلم أنه حق بكتابنا، والباطل الذي فيها كثير، حتى أن الشوكاني رحمه الله له رسالة في مجموع فتاواه الفتح الرباني تضمنت نقلا عن التوراة والإنجيل، وتجد مع أنه نقلها كالمواعظ ونحو ذلك إلا أنك تجد فيها بعض ما ينتقد وما يؤخذ منه الباطل، كوصف يعني اليهود والنصارى بأنهم أبناء الله وأن الأب قال لهم، مع أن لفظ الأب قد يدخله بعض المعنى، لكن بما أنهم قد استخدموه في الباطل لا ينبغي أن يستخدم. حتى الطريق الذي يسلكه زاكر نايك ومن إليه قبله أحمد ديدات في مناظرة اليهود والنصارى من كتبهم قد يكون فيه نوع تمجيد لكتبهم، لكن إذا كان الإنسان يبين فساد مذهبهم من غير كتبهم ثم بعد ذلك يقررهم ببعض ما في كتبهم، هذا قد يكون لا بأس فيه كالحجة عليهم، كما فعل شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في تقريره في كتابه الحموية النقولات عن بعض الصوفية وعن بعض الأشعرية وعن بعض المخالفين للسنة المحمدية كالإلزام لمتبعيهم، يقال لهم أنتم الآن تعظمون عبد القادر الجيلاني، وعبد القادر الجيلاني يثبت الرؤية ويثبت كذلك العلو ويثبت كثيرا من الصفات كما في كتابه الغنية وفي غير ذلك من الكتب، فأنتم لستم حول سنة النبي صلى الله عليه وسلم بل ولا عبد القادر الجيلاني، هذا من باب التقرير. أما أن تعتمد كتبهم يعني للمناظرة مطلقا مع ما فيها من الضلالات وما فيها من الانحرافات، ولا بد مع ذلك من البيان، يقول لهم مثلا ونحن لا نؤمن بكتبكم على إطلاقها، فقد حرفتموها وبدلتموها وزدتم فيها ما ليس منها، لكن هذا لتعلموا أنكم ما أخذتم بكتبكم فضلا عن كتاب غيركم. وقد رد عليهم شيخ الإسلام برسالة بعض النصارى الذين أسلموا إلى أخيه الذي ما زال على النصرانية، نقلناها بطولها في كتابنا الزجر والبيان لدعاة الحوار والتقارب بين الأديان، وهكذا رد عليهم ابن القيم رحمه الله في كتابه هداية الحيارة، إلى غير ذلك من الكتب المصنفة قديما وحديثا. قال فنؤمن بالقرآن من أن الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، معنى على الحقيقة أنه تكلم بحرف وصوت، قال الله عز وجل فأجره حتى يسمع كلام الله، فالكلام إلى نفسه والمضاف إلى الله ينقسم إلى نوعين، ما هو معاني تقوم بغيرها إضافتها إلى الله، إضافة صفة إلى موصوف، وما كان يقوم بنفسه فإضافته إلى الله إضافة تشريف، ناقة الله بيت الله. وقال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف، فقال على رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. هذا من السنة والأدلة كثيرة، إنما أشرنا إشارات إلى بعض الأدلة في هذا، من أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت كما شاء وكيف شاء، دليل الحرف والصوت، وقال الله يا عيسى وناديناه، هكذا جاء في حديث أبي سعيد فيناديهم بصوت. وقالت عائشة رضي الله عنها ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر. انظر الصحابة يثبتون كلام الله، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤية يبرئني الله بها. الحديث في الصحيحين لله حكمة، لو رأى رؤيا مع زندقة هؤلاء القوم، يعني الآن ينكرون دلالة القرآن مع اعترافهم أن القرآن لم يحرف ولم يشب، فكيف لو كانت رؤيا وهم ينكرون السنة وينكرون غير ذلك؟ لكن لله الحكمة البالغة والحجة الدامغة، له الحمد سبحانه وتعالى لم يتركنا في عمية. فنؤمن بأن الله تكلم بالقرآن على الحقيقة. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. والله عز وجل متكلم بحرف وصوت، ومتكلم بحرف وصوت سمعه منه جبريل، وسمع محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام. لماذا قلنا بحرف وصوت؟ لأنك ستجد أصناف من المبتدعة يقولون: نحن نؤمن بأن الله يتكلم. أو ربما يقولون: نؤمن بأن القرآن كلام الله. لكن يقصدون بأنه كلام الله يعني كلام نفساني كما تقول الأشاعرة، أو كلام مخلوق كما تقول المعتزلة، أو كلام يعني في الأزل كما تقول السالمية ومن إليهم. فإذا أراد أهل السنة أن يبينوا القيد الذي يتم به تعريف القرآن أو الكلام الذي هو صفة، لا بد أن تؤمن بأن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت. هذا رد على الأشاعرة ورد على المعتزلة، متى شاء وكيف شاء، رد على الممثلة ورد على السالمية ومن إليهم، ليس كمثله شيء السميع البصير. هم غاية ما عندهم يقولون: لو أثبتنا لله عز وجل الكلام يلزم منه إثبات الجوف وإثبات الشفة واللسان وغير ذلك. نقول لهم: لا يلزم من إثبات صفات الله عز وجل ما يلزم في صفات البشر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لا أعرفه الآن. وابن مسعود يقول: كان الحصى يسبح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: سمعه جبريل، أي بلا واسطة سمع كلام الله، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الحق. سمع جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفره العلماء قاطبة، قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم، بل حكاه قبله الطبراني. اللالكائي هبة الله، صاحب كتاب شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة، ما رأينا له إلا هذا الكتاب وما أضيف إليه في آخره من كرامات الأولياء، مع ظهور سنيته والأخذ بها والدعوة إليها، ينقل كثيرا عن أهل العلم في مسائل الاعتقاد. يعني لا ينبغي للطالب أن يهمل هذا الكتاب في حال بحثه. يعني 3 كتب أو 4 كتب إذا حواها الطالب في مسألة الاعتقاد ينال خيرا عظيما. الأول شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي، الثاني الشريعة للآجري، الثالث السنة لعبد الله بن أحمد، الرابع السنة لابن أبي عاصم. هذه كتب حوت كثيرا من الآثار والأحاديث في أبواب الصفات وبقية المعتقد. فنقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ قولا وإليه يعود في آخر الزمان، يرفعه الله من صدور الناس ومن الصحف. منه بدأ قولا، أي تكلم به حقيقة وسمعه منه جبريل عليه السلام، وإليه يعود في آخر الزمان. فعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يزول ويذهب أثره، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة، ينسى الناس هذه الأشياء كلها، ولا يسري على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية، حين يهمله الناس ويعرضون عنه إعراضا كليا يرفعه الله. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. خرج ابن ماجه، مع ذلك ينتفعون بها، كما في تتمة الحديث قال الصلة وما تغني عنهم لا إله إلا الله، فأعرض عنه حذيفة ثم أعادها، فأعرض عنه حذيفة ثم أعادها فقال تنجيهم من النار، يعني لأنهم ما علموا من الإسلام إلا هذه الكلمة. كما أن مبدأ الإسلام كان الكلمة، ينتهي الإسلام بالكلمة، سبحان الله، مبدأ الإسلام كان الكلمة، استمر فترة من الزمن، لا عليهم صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج ولا شيء من الأعمال إلا أن تقر بأنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واستمر الناس على ذلك فترة من الزمن، ثم أوحى الله إليهم بالشرائع. فهكذا في آخر الزمان ترفع هذه الأحكام جميعا، ولا يبقى عند المسلمين إلا لا إله إلا الله، حتى يرفع من صدور الرجال والصحف. وقد حصل نحو هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي صحيح مسلم بعث أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن، فقال أنتم خيار أهل البصرة وقراءهم فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتكسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم، وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة، فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات، فأنسيتها غير أني حفظت منها، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فتكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. الحمد لله، علمنا اليوم أن الله عز وجل أنزل كتبا على رسله كثيرة لا نعلمها، وأعلمنا بما أعلمنا منها، وعلمنا أن هذه الكتب محرفة مغيرة مبدلة، إلا ما كان من القرآن فإن الله عز وجل تكفل بحفظه، لم يجعل حفظه إلى الناس، وإلا لا وقع منهم التفريط فيه كما فرط من قبلهم. ثانيا، لابد أن نعلم أن الحفظ للقرآن كان حفظا للفظه ومعانيه، أما لفظه فأجمعت الأمة على حفظه، وأما معانيه فأهل السنة رحمهم الله يعني قد قاموا بهذا الأمر، وإلا فأهل البدعة يحرفون معانيه في كثير من الآي، لكنه محفوظ عند أهل السنة، والحمد لله رب العالمين.